بسم الله الرحمن الرحيم. تمت المقابلة اليوم مع الشيخ عبد الماجد علي أبو قصيصة في تقريبا الساعة 9 إلا 10، كنا عنده طلعنا منه حوالي 10:15 أو 10:15. والمقابلة في تفاصيل جايز ما تكون هامة كثير، لكن اللي خلى عبد الرحيم يصهر يختاره لملابسات الشيخ عبد الماجد علي أبو قصيصة في موضوعنا. فالشيخ عبد الماجد علي أبو قصيصة هو قاضي القضاء في الوقت اللي يقيمت فيه مهزلة محكمة الردة، ده اللي أدى المقابلة أهميتها. دخلنا عليه وهو استقبلنا كأننا ناس معيدين عاديين في الأول، يعني عندما جانا على الباب، أما دخلنا وقعدنا زي شعرنا أنه هو كأنه في ذهنه تصور، لأنه نحن عندنا مقابلات زي دي، كان يعني داير يعرف أنه نحن دايرين نقول شنو. زي لاحظنا عليه علامات الاهتمام بصورة واضحة، فسلمنا عليه وقلنا له يا مولانا نحن الحقيقة نعرفك بأنفسنا في الأول، نحن الأخوان الجمهوريين، أخوان الأستاذ محمود محمد طه وأصحاب الدعوة الإسلامية الجديدة، واتجاهنا في الأيام دي بدأ قبل شهر رمضان، وتشرفنا بأن جيناك هنا في زيارة لكن وجدناك في بربر. عملنا ده انطلق على مستوى واسع داخل المدينة هنا في العاصمة المثلثة، ثم عاود انطلاقه حتى في رمضان في المناسبة بتاعت العيد، لأنه عندنا مؤتمر، فرأينا أن ننفتح على الناس بقدر أكبر. وفي تقييمنا للناس اللي بنتصل بهم بهمنا في المكان الأول أن نتصل بالمعارضين من أهل الدين أو أهل الفكر على مختلف المستويات، وكان اعتبارنا لموضوعك أنت بصفة خاصة عنده أهمية معينة، لأنه سيادتك باشر مسؤولية معارضة للفكرة دي قبل 4 سنوات. ونحن قد نتصور أنه يكون المنصب الرسمي عنده دخل في المباشرة للمعارضة، وقد ما يكون عنده دخل. ثم أنه في مدة 4 سنوات اللي انصرمت بعد الموقف اللي انت وقفت من معارضة الفكرة دي، ربنا يسر للفكرة من وسائل التأليف ومن وسائل النشر ما جعله واصل لأيدي كثيرين من المثقفين ومن رجال الدين ومن رجال الفكر. فقد تكون انت في مدة 4 سنوات دي سمعت أو قرأت للفكرة ما جعلك تغير رأيك اللي كنت بتحتقده شخصيا قبل 4 سنوات، أو زادت لك ما عندك في رأيك الشخصي اللي هو ما كان متأثر برأيك الرسمي اللي انت وقفته من الحركة دي. فبدأ كلامه قال شكرا جزيلا وأشكركم على الزيارة دي، وأنا مسرور جدا بأنكم تزوروني. والحاجة اللي أقولها في الأول أنه أنا بحترم السيد محمود محمد طه احترام كبير جدا، وبعتقد أنه هو من أفضل أهل هذا البلد، وأنه رجل مجتهد، وأنه موفق فيما يعمل، وأنه ذكي وصاحب إنتاج وفير. وقال برضه هو الموقف اللي كان بخصوص محكمة الردة هو والله ما عنده دخل فيه، وفعلا زي ما أنا لاحظت في المقدمة اللي قلت عليه هو أنه منصبه الرسمي هو كان عنده العلاقة الغير مباشرة به، وأنه القضية طبعا نظرة قاضي ثاني، والظروف السياسية اللي كانت في البلد والأحوال العامة كان عندها دخل في القضية، وأنه هو لو الأستاذ محمود أو أرسل من يروب عنه جلي صحيح الأخطاء اللي وضحت فيما بعد في إجراءات القضية أكان الموقف كله تغير. قلنا له أنت مشكور على التوضيح ده، ومشكور على أنه يكون رأيك في الأول أنه أنت يعني أكبرت، يعني وريتنا رأيك في شخصية الأستاذ محمود وفي دعوته. ثم قلت أنه رأيك الشخصي أنه أنت كنت يعني ما موافق على محكمة الردة، أو بتفتكر أنه القضية دي أملت ظروف معينة علاقتك بها جات من ناحية المركز الرسمي. ده نحن بنقبل الكلام ده، لكن برضو عندنا فيه رأي، نحن برضو كان شعرنا انه هو زي بيكلمنا ومتأثر جدا زي اللي بيعاني عقدة ذنب كده. فبرضو يعني ودي حالة كانت واضحة جدا يعني بمحاولة ألا نضرب على الميت يعني بصورة انه نحن نكون برضو معاه يعني ما نستغل ضعفه ده لنمشي معاه لمدى بعيد في تحغير عمله وفي اكترار المسألة الماضية. لكن قلنا له ما كان ممكن انه الاستاذ محمود محمد طه ما جاء لمحكمة الردة ليشعر المحكمة والمواطنين انه محكمة الردة المحكمة الشرعية اللي اقيمت للغرض ده هي دخلت في غير اختصاصها. فلو جاء وقف قدامه ولو تغير الموقف فكان بديها هي الحق في ان تنظر قضية زي دي وهي الحق ده ما اداه الدستور لاي جهة. فما ممكن يديه لمحكمة شرعية لتسلب حق في الدستور حق اساسي يعني ما ممكن يكون عندها الفرصة دي. فاذا هو وقف قدامه ولا رسل لها وكيل عنه كأنه اداها الحق في ان تنظر في القضية دي. ثم انه قلنا له الحقيقة القضية نحن برضو اتصلنا في مقابلاتنا دي بالمشايخ اللي رفعوا القضية وبالقاضي اللي نظرها. والمسألة اللي كانت واضحة انه الاجراءات للزول العادي كانت اجراءات حقها ما تكون مقبولة. ضربنا له المثل بالعبارة اللي جات عن مسألة العذاب انه لو كان العذاب في النار خلودا سرمديا لكان انتقام نفسها حاقدة وعن ذلك تعالى الله علوا كبيرا. فقلنا للناس اللي قدموا الاتهام وقفوا في يكون انتقام نفس حاقدة. القاضي قبل الكلام ده وهم قبلوا لانفسهم الموقف ده. فالمسألة دي لو كان في اي مراعاة للمسؤولية من المحكمة ومن الشهود ما كانت المسألة دي حصلت. قال والله يتأسف جدا ان تكون حصلت بالصورة دي ومؤكدة كان لو جزوا لكانت المسألة دي صححت بسرعة. فقلنا لهم معلش نحن المسألة دي ما جينا من اجلها لكن هي جات عرضية في الموقف ده. الموضوع اللي بهمنا انه نحن جينا زي ما قلنا لك نشوف رايك نستطلع موقفك من الفكرة كلها. فنحن بندعو الى البحث الاسلامي وبنرى انه ضروري جدا ان يقوم. فقاطع قال هو يؤيد العمل ده تأييد تام. قلنا له برضو عندنا رأي في مسألة البحث الإسلامي. بنفتكر البحث الإسلامي ما بيجي إلا إذا توقد عند المسلمين في الوقت الحاضر أنهم هم ليسوا على الإسلام. قال هو يوافق أن الناس حسنا على الإسلام. قلنا له الخطوة الزيادة أنه بنفتكر أسلوب الدعوة للإسلام غير الأسلوب اللي كان أمس وأن الناس اللي بيدعوا حس لعودة الإسلام كل بيفهم لعودة الإسلام بتحكيم الشريعة الإسلامية هم لا بيفهموا الإسلام ولا بيفهموا الشريعة ولا بيفهموا حاجة الناس في الوقت الحاضر. وديناه مثل للمسألة دي قلنا له كان الأسلوب بتاع الدعوة الماضي قام على آية فرع أخذت مجال في التطبيق بالحديث النبوي الكريم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا الشهر ويحجوا البيت فإن فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. قلنا له المسألة دي حتى إذا الدعاة للشريعة الإسلامية واعين بيعرفوا على أنه لابد أن العمل ده يخلق طبقة في البلد هي صاحبة حق في أن تخاطب طبقة ثانية في البلد بأنها تدخل في الدين ده ولا هي بتكتل الناس بالسيف تباشرهم المباشرة دي. والموضوع ده طبعا ما ممكن لا في زول بيقدر يدعي ولا المواطنين المدعوين للإسلام ممكن يقبلوا الوضع ده. ولذلك يبقى أنه الدعوة للشريعة الإسلامية في الوقت الحاضر فيها جهل بحاجة الناس وفيها جهل بالشريعة. قال هو يوافق جدا انه الاسلوب بتاع الجهاد في مجتمعنا ده اللي قامت فيه الظروف الاجتماعية اللي خلت المواطنين يكون عندهم اصرار على ان يكونوا في مساواة سياسية زي ما انتوا قلتوا وان الديمقراطية بقت في مسائل الاخذ الرأي بالحجة وبالاقناع ده هو الاسلوب اللي ممكن يكون عرفنا في الوقت الحاضر. اما اسلوب انه يكون في جهاد بالسيف فده مؤكد مش وقته. قلنا لا طيب ده كلام طيب جدا نصل النتيجة دي لكن ده معناها بيقتضي مننا أن يكون نظرنا في تطوير التشريع نظر ثاقب. فنحن بنمشي للمدى اللي بننسخ الفرع ده ننسخ الآية اللي قام عليها الجهاد ونحكم الآية اللي قامت على التسامح والدعوة للرأي بحسن الإغناء. وأديناه المثل في آية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر اللي هي كانت آية أف ونسخت بآية الشورى. والحديث مشى الى ان جت توضيح له في المسألة الاقتصادية برضو انه العمل مش بيكون بس في مسألة الجهاد انما هو دعوة كاملة لتنظم المسرح اللي بنطلقه منه الافراد لتحقيق حياتهم. فيبقى انه نحن دايرين نعمل التطوير في جوانب المعاملات في الشريعة الإسلامية. وده يقتضي أنه في الاقتصاد برضو أنه الآية الأصل اللي نزلت في القرآن ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو نزل منها لفرع لأنها كانت أكبر من طخت الناس. الفرع هو خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقامت عليها الزكاة، والزكاة النظام اللي قامت عليه نظام يبيح للمالك أن يملك ثم أن يحيل الحول على ما يملك فيخرج منه الزكاة، وهي تمشي إلى أن تبيح ملكية وسائل الإنتاج للفرد الواحد أو الأفراد القلائل في صورة شراكة. النظام ده حسب التعريف هو نظام رأسمالي. مجتمعنا الحاضر مشكلته الاقتصادية ما تحل على النظام الرأسمالي. ده اللي خلانا بمعرفتنا لحاجة مجتمعنا ننظر في تطوير النص إلى النص الأصلي، والنص الأصلي قام على الآية اللي ذكرناها في الأول وهي آية الزكاة الكبرى اللي كان عليها عمل النبي. وما بنشرح في مستوى عمل النبي لكن بنشرح في قاعدته في أن ننقل الناس من النظام اللي بيقر الرأسمالية وبيقوم عليها إلى النظام اللي بيدخل في التطبيق الاشتراكي بمنع ملكية وسائل الإنتاج للفرد الواحد والأفراد القلائل في صورة شراكة. وأديناه كلام واسع عن المسألة دي واشتركوا الأخوان برضو في التوضيح. قال أنه هو موافق على الكلام ده كله وبيفتكر الكلام ده طيب جدا، وأنه المجتمع فعلا بيحتاج للتطوير في المستوى ده. لكن قال هو طبعا الفقهاء، يعني دخل بالنقطة دي، قال الفقهاء طبعا حددوا أن الزول المجتهد في العمل ده يكون زول على علم تام بالدين وبحكم الأحاديث وبحكم القرآن ويكون متمكن، فإذا دي تمت يكون ما في حاجة. قلنا له برضو عشان الكلام يكون محدد نحن عندما قلنا الكلام ده بنزعم أنه نحن نملك هذه المقدرة، نملك المعرفة الطيبة بالقرآن، الحكمة في معرفة النص، ونملك أن نعرف أن المستوى اللي قلنا أنه ينسخ عرفنا الحكمة منه، ثم عرفنا أنه خدم غرضه واستنفده، ثم المعنى اللي دايرين نحكمه فيما يقبل من الأيام لأن يكون شريعة الناس الجديدة هو المعنى المطلوب، هو غرض الدين بالأصالة، ثم هو المناسب لحاجة الناس في الوقت الحاضر. فإذا زعم زاعم هذا الزعم بيطالب بشنو؟ قال يطالب بفهمه بس. قلنا له هو ده قضيتنا، فنحن حسا بنزعم الزعم ده وبنعرض فكرنا على الناس ليقبلوه تأييد ومعارضة. فإذا عارضوا بفهم الحركة ما أضيرت وماشي فيها إلى قدام، وإذا أيدوا فبأيدوه على بينة بمستوى العلم اللي هو بقدمه. فالراجل حسب ما كان واضح في ملاحظة الأخوان كلهم ما كان عنده أي قضية ممكن يعارض فيها، قال موافق جدا، وهو بيفتكر أنه الأستاذ محمود محمد طه مؤهل لأن يجتهد. ثم قال أنه هو يعني أتيحت له فرصة أن يشتري عدد كبير من الكتب بتاعتنا لكن ما اشترى كل الكتب. وجاءت مناسبة في حديثنا عن كتاب تطوير شريعة الأحوال الشخصية، قال هو ما شافه وطلب أن نديه يعني نرسله فيما بعد كشف بأسماء الكتب الموجودة ليغارينا مع الكتب حقتنا الموجودة في مكتبته ثم ليتحصل على الما عنده. وقال هو في المدة الماضية درس في الفكرة لكن ما درس الدراسة اللي بيفتكر أنها هي كافية، ولوم نفسه قال أنه هو مشغول كثير بالحياة وبالدنيا والجو ما متيسر له ليبحث بالحد الكافي، لكن هو يعد أن الزيارة إن شاء الله تكون فاتحة خير بيناتنا لأن يطلحوا على الكتب بدراسة جادة، ثم إذا تلاقينا مرة ثانية يكون عنده رأي فيها واضح جدا وفهم واضح. لكن في الإجمال يقول هو فيما اطلع عليه من الفكرة هو موافق عليه وما درى فيه ما يعترض عليه. بعدين ذكر أنه هو عنده معرفة خاصة بالأخذ النون جبارة في الفترة الأخيرة دي، وبقى الرأي قام في أنه الأخذ النون يوصله أسماء الكتب عشان هو يشتري الكتب الما موجودة عنده. وودعنا بحرارة شديدة وباحترام كبير، وكنا بنشعر يعني أنه الراجل ما داير معانا أي خلاف وداير يكون انطباعنا عنه انطباع طيب وداير يعتذر، يعني كل عباراته هي محاولة عن اعتذار للموقف الماضي. نحن كنا بنعرف أن الموقف الماضي هو المتولي وكله، حتى محكمة الردة هو أيد حكمها، لكن ما كان ممكن نمشي معه في المستوى ده لأنه هو زي معتذر ومتنصل، كأنه واجه الخطأ اللي هو عاشه قبل كده وشعر بأنه الخطأ ده هو ما بيدافع عنه لا بدينه ولا بكرامته ولا برجولته ولا بأي شيء، فهو شاعر بالخطأ والخطأ كان واضح في وجهه جدا وكان متأثر وكان محاولاته كلها نرضينا، لكن احنا قصدنا انه برضو يرضانا ما يكون على موافقة ساكت، نعرض له قضية الفهم ليتم الموافقة عليها برضو نكون اديناه حاجة، فالحاجة اديناها له وهو قبلها وأثنى عليها ثناء فيه مبالغة برضو من ناحية من زول زيه نتصور انه فيه مبالغة، فشعرنا انه الحاجة اللي اتفقنا عليها ونحن طالعين منه انه فكرتنا دي انتصرت، كأنه نحن منتظرين انتصار في الافاق بعدين، لكن هي علامة نصرة حتى كائنة، لأنه إذا كل زول بيخطئ في حقها وهي تمشي ليه يدارك منها فمعناها ساعة نصرة جات، كل المثل تكون الفرقة بيناتنا هي فرقة بتاع الزمن لتنتصر عند الناس كلهم، فموقف وكان هزيل جدا وكان ضعيف جدا وكان مبالغ في الاحترام حتى بعض الأحيان الموافقة قبل ما يفهم، فربنا يعينه وإن شاء الله دي تكون فاتحة خير فعلا ليقبل على المثل وينتقي معانا على الخير وعلى الواضحة.